الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ كنا تكلمنا عن التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، تكني بكنيته، وذكرنا أنه أن التسمية تجوز والجمع بينهما لا يجوز. أخونا أبو سعود جزاه الله خير وقفنا على حديث في سنن أبي داود، قال علي: قلت يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا كما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا فهو الحجة، والله تعالى أعلم. جزاه الله خير. رقم 4957. نعم، سنة أبي داود. أي صفحة؟ لا لا، التثنية.
يعني بعد وفاة النبي اسم كنية معا يعيش.
نعم. أي المفروض قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن سفيان الثوري قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، هو كان مريضا، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لبدة غير عباس فإنه لم يشهدكم. واللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي الفم مع إدخال الإصبع، ها؟ غمز إدخال الإصبع ويعني ضغط الدواء في الداخل بهذه الطريقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تردوني، لا تفعلوا بي هذا. وقالوا لا يعني هو يقول هذا يعني مثل أي مريض يكره الدواء فنحن نفعل، فخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لدة إلا ابتلي بهذا ولدة، وهذا فيه ألم يعني تؤلمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فابتلوا جميعا إلا العباس لأنه لم يشهدهم لم يفهم. فانظروا إلى مخالفة السنة والتأويل لها كيف يؤدي لصاحبه. يعني التأويل الذي يدفع على النصوص حتى يبطلها، فابحثوا عن علة أبطلوا بها الحكم، علة وهمية، علة مظنونة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ بن زهير قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني بن عتبه بن مسعود عن ام قيس بنت محصن اخت عكاشه بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، أعلقت عليه يعني عالجت هذه العذرة اللوز التي تصيب هنا الحلق، قد أعلقت عليه من العذرة فقال علامة تضغرن أولادكن بهذا العلاق. فعادة النساء في معالجة هذه العذرة اللي هو قلنا الإيش اللوز، أن تأخذ المرأة خرقة تفتلها فتل، تلفها فتلا شديدا وتدخلها من أنف الصبي إلى أن تصل إلى الحلق وتضغط عليها، فهمتم هذا؟ فهنا يحدث إيش في هذا المكان، يكون فيه التهاب وتورم من كثرة الضغط عليها تنفجر هذه يخرج دم أسود، يكون فيها شفاء أحيانا وربما تقرحت وزادت، فهذا في نوع من الألم الشديد والأذى للأطفال. فالرسول صلى الله عليه وسلم دلهن على علاج طيب سهل بالنسبة للأولاد، وهو إيش؟ العود الهندي. قال عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، يعني يدهن من ذات الجنب ويصعط صعطا في من العذرة. وهذا إذا يعني مثلا العود، تعرفون العود القسط العود البخور، هذا لما يبخر به أيضا يدخل الجوف يستنشقه الطفل أو الكبير، فسبحان الله تذهب هذه اللوز تماما بإذن الله. وش الفرق؟ ها؟ فرق كبير؟ إيش؟ العود الهندي الغالي هذا الخشب. Thank you. ايش اللي عندكم القسط ايش هو؟ ها؟ ها؟ هل تستخدمونه لهذه الوز؟ ليش؟ الله الذي أعرفه أن هذا العود الهندي العود المعروف ما بعد العود من العود ها؟ إيه؟ لا لا العود خشب إيه؟ فهات لنا هذا وهذا جزاك الله خير وأنا أظن الثانية صعب تجيبه نعم سلام نعم تفضل الناس أصل 13 ما في معنى لا 13 حتى 13 لا ممكن ما في معنى أين صحيح هذا أو هذا ها؟ طيب قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت مخصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن مخصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن يكون به عذرة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تضغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكستة فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب نعم هو القسط الهندي والقسط الهندي وهو العود الهندي طيب بس فقط طب أنا أتي لكم بالبينة يبخر به شو رأيكم هذا هو لذلك إذا الثاني هذه النساء استخدمنه بعد الحيض تبخر به طيب ها ما أعرف ذات الجنب أحد يعرفها يعني هل له اسم معروف اليوم أنا ماني طبيب ولا أعرف
عندنا ذات الجنب معروف من مرض الرئة من أخذ البرد
التهاب رئوي يعني
في بعض الأنواع منه هذا ذات الجن يحدث فيها.
لا، وانا الذي اعرفه انه هذه يعني بثور، مع استاذ اعرف انه بثور تخرج في الجن. اي هذا اللي اعرفه، بس اسمه ايش اليوم او كذا لا اعرف.
شيخ الرياء الذي نتنفس به صح؟ هنا هنا الرياء عندنا يسمى.
طيب على كل حال قال النووي انها معروفه. طيب قال عبيد الله واخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام، والسام الموت، والحبه السوداء الشونيز. هذه الحبة معروفة، الحبة السوداء إن شاء الله ما يكون فيها خلاف، بس يطلع الواحد ها؟ بعضهم يقول الخردل والمعروف أن هي هذه الحبة السوداء المشهورة، يسمى بعضهم يسمونها حبة البركة. نعم. طيب الحمد لله. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح وحرمالة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جده قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. اسمها ايش عندكم؟ الحساء. فطبخت ثم صنعت ريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تزهر بعض الحزن. هي الشربة أو الحساء يكون فيه دقيق أو نخالة. أعطونا هذه. نعم. الحساء يعني من أي يعني هذه ممكن حتى يسوونها بال أحيانا بالنشا هذه. وسميت تلبينة لبياضها شبهت باللبن. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل علي بن أبي الناجي أو بن داود عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرى. فهنا هذا دليل على أنه ينبغي اليقين، ينبغي أن يكون هناك يقين بما قال الله ورسوله ولا يأتي شك فيما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إيش؟ شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ثم يجي يقول هذا ما شفي، كذب، كذبت بطنك أو بطن أخيك، وصدق الله سبحانه وتعالى. أي نعم، قد يكون أي سبب من الأسباب، المهم أن فيه شفاء، فيه شفاء. قد يكون فيه لكن ما أخذ الجرعة المناسبة، أو أخذ الجرعة المناسبة لكن يحتاج إلى شيء من الوقت. المهم أنه يشفى، يشفى يقينا. هكذا ينبغي أن يكون يا إخوان، ولا تعترض، ولا يعترض على السنة بحال، ولا يصل عليه تأويلات أو أي شك أو أي ظن سوء أو أي ظن يعني غير صحيح، وإنما يجب أن نوقن بما قال الله ورسوله، ولا نأخذ الأمور هذه ما أخبر الله عز وجل به على أنها تجربة. خلينا نجرب، احنا ما احنا خسرين شيء، لا، لا يصلح. لا بد أن تكون موقنا بما يعني قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إسهال، استطلق، استطلق بطنه يعني أسهل جائسا، وهذا شيء طبيعي. إذا شربت العسل، نعم، هو هذا تنظيف، فيحصل فعلا، يحصل فعلا شيء من الإسهال الزائد، لأن هو الإسهال الأول هذا مرض بسبب ما في البطن من جرثومة من كذا. فإذا أخذت العسل قتل هذه وغسله، بدأ يغسل حتى يذهب تماما هذا الاستطلاق ويرجع البطن كما كان. قال حدثني عمرو بن زرارة، ابن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي علب بطنه، فقال له اسقه عسلا، بمعنى حديث شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن منكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم بن أبي أمية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه، وهذا نص وأصل من أصول الحجر الصحي. تعرفون الحجر الصحي؟ هذا أصل من أصول الحجر الصحي، الحجر الصحي. ما عرفت هذا؟ الصحة الوقائية، سمعت بها؟ نعم، سمونا ايش؟
ترانكيل.
الذي يمرض لا تترك خارج.
نعم
موجود الذي ليس مريض لا يدخل على الوجه.
نعم ولكن فرق والطاعون هو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق وفي الآباط وفي الأيدي وفي الأصابع وسائر الجسد البدن ويكون معه ورم وألم شديد جدا. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتخرج هذه القروح مع حرارة شديدة ويسود ما حولها أو يحمر يعني حمرة بنفسجية ويحدث معها خفقان في القلب وقيء. هذا يعني هذا هو الطاعون. وقيل أن الطاعون كل وباء عام وكل مرض عام ووباء عام هذا اسمه طاعون. والظاهر والله أعلم هذا هو يعني ليس فقط الطاعون المرض اللي اسمه طاعون. الطاعون كل مرض وباء عام يعم. الله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن خانب وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن خانب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناس من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث وقع النبي وقتيبة نحوه. طيب هل هذا ينافي التوكل؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله. فمن قدر الله عز وجل ألا تدخل هذا أيضا من قدر الله فلا يدخل يعني لا يمنع هذا أن تدخل يعني لا تقول أن هذا لا ينافي التوكل. أين توكل الله؟ لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمرضني مرضت وإن شاء أن يعافيني يعني وفيت لا اتخذ بالأسباب. فإذا وقع هذا بقدر الله فهو من قدر الله لا مانع ترضى وتصبر. وإذا لم يقع فتكون قد اتخذت بالأسباب الشرعية. وهذا يعني الحديث يبين أن عدم الدخول لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الطاعون نعمة لهذه الأمة فمن ابتلي به فليصبر ولا يخرج ولا يفر ويكون حينئذ إيش ينقل العدوى إلى أماكن أخرى وقد يكون سببا في هلاك أمم. فليصبر هو ويموت محتسبا صابرا في المكان الذي وقع فيه فيكتب له الشهادة أو يعافيه الله سبحانه وتعالى فيشفى والله على كل شيء قدير. ذلك جاء في الحديث أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. حديث في الصحيح صحيح البخاري. نعم الشهادة الأجر الشهادة في الخاص بهذه الأمة وإلا هو عذاب كان على الأمم السابقة عذاب وعلى هذه الأمة نعمة وشهادة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم وإنما يكون له أجر الشهادة لمن صبر في ذلك. وأما من فر فهذا كالفرار من الزحف فأين تأتيه الشهادة كأن تكون له الشهادة. الله أعلم الله أعلم.
Mm-hmm.
هذا إذا كنت أنت يعني مصح ولست بمريض فلا تصفى على مريض ويعني صاحب عدوى فتفر منه فتفر منه تبتعد عنه. ولذلك قال لا تدخلوا عليهم، لكن إذا وقعوا أنتم فيها في هذه البلد فلا تخرجوا منها، فيكون معك ممكن بقاء بداية العدوى معك، وإن لم يصفك نعم تكون حامل الوباء فتنقله إلى غيرك فتهلك وتهلك عياذا بالله.
يعني الفراء الشيخ مقصود ليس الخروج خارجي.
أي نعم. ولذلك قال ابن مسعود الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت، وإنما فر من لم يأتي أجله وأقام من حضر أجله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان. فسبحان الله عندنا قواعد ونظم في الإسلام عظيمة، ولكن نحن نأخذ هذه النظم من الكفار ونفرح بها كأننا حصلنا على شيء عظيم، وهي موجودة في ديننا، وهم بالعكس قد يكونوا هم الذين أخذوها من ديننا وتمسكوا بها. فإذا جاء مثل هذا النص من الكتاب والسنة عند بعض الناس يعني ممكن يقبله ممكن لا يقبله، لكن إذا جاءه الكلام هذا من الكفار ها وهذه النظم يلتهمها التهاما ويهتم بها كأنها يعني وحي منزل من السماء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان ثوري عن محمد بن منكدر عن عامر بن سعد عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب أو رز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جريج نحو حديثه، قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعض بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. قال وحدثناه أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا معمر عن زهري بإسناد يونس نحو حديثه، قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال كن وهذا مدلس لكن شعبة روى عنه قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عن من؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال: نعم. هذا يدل على التثبت في الرواية، يدل كذلك على طلب علو الإسناد. ما لكم لا تكتبون؟ بعض الناس لا بد أقول فيه حتى يكتب، أما لو قلت يدل على كذا يعني هذا كلام لا يكتب. نفس المعنى. الله إيه. هي خلاص خير مرة واحدة بعدين تنتبه. قال: وحدثنا هو عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ أبو سعيد الخدري. سعد بن مالك بن سنان وخزيمة بن ثابت. تعرفون خزيمة؟ الذي شهدته بشهادتين. وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا حديث شعبة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال: وحدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان خالد بن عبد الله الواسطي عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان فيروز عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي بن سعد بن مالك عن أبيه يعني بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. وصرغ إيش هي؟ طرف الشام ميال الحجاز وقرية منطقة ومدن الشام خمس: فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين أو قنسرين. قنسرين قنسرين ها؟ لا هذه نقول مدن الشام. قنسرين ها؟ قنسرين هكذا. طيب وين هذا؟ وين؟ قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا في اختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، يعني راكب وتركع الله راجع، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا ابن عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. الله أكبر. وهذا الحديث فيه من الفوائد فضيلة عمر رضي الله عنه من عدة جهات. من يعرف؟ موافقة عمر للحق والحديث، الشورى، محاججته لأبي عبيدة، وفيه أيضا نعم السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن قالوا وإن أخذ بخلاف الشورى، وفيها أن الشورى معلمة وليست ملزمة، أن الشورى معلمة وليست ملزمة. نعم. دائما أن الإمام يسمع الأقوال، والذي يترجح له يقول به، والذي يترجح به له يقول به. وفيه عدم الدخول بأرض وقع بها الوباء، وفيه إنزال الناس منازلهم، وفيه فضل المهاجرين الأولين، وفيه فضل الأنصار، وفيه استشارة الكبار، من أهل العلم، وفيها أن الرأي قد يخطئ، وفيه إثبات القياس. قياس عمر رضي الله عنه على الأرض المجدبة والأرض. وفيه إثبات القدر. وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف. فيه جواز الاجتهاد. من الإمام في مصالح الأمة. وانظروا إلى الفرق بين هذا وبين الحماس، حماس المتحمسين ان انت خرجت في سبيل الله، توكل الله ولو حصل ما حصل فانت في سبيل الله، هذا حماس. كان يضيع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويضيع الامه كلها بهذا الحماس. فلا بد ان يكون هناك عقل في تدبير الامور وفي ترتيب المسائل. وفيه أن من وافق قوله النص أنه يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق والإلهام والسداد، وفيه أن الخير والشر من الله عز وجل، وفيه دليل على مشروعية الحجر الصحي. الحجر الصحي أو الصحة الوقائية، ماذا أفعل الآن؟ ترجموا. ها الآن وصلت الحمد لله، كيف الله من القتال. وفيه خروج الإمام بنفسه في السرايا وفيه تلقي الأمراء وجوه الناس الإمام عند قدومه تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه وفيه إخبار الأمير بما يحدث في البلاد من خير وشر ووباء وبلاء وشدة ورخاء قلنا في إنزال الناس منازله في قبول خبر الواحد وفيه اجتناب أسباب الهلاك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك القصبة أكنت معجزه قال نعم قال فسر إذن قال فصار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ أو سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والأبو لأبي الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا هامة. فقال أعربي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول. مفهوم هذا أو لا؟ يعني حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة, في كلمة لا عدوى نفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى. فإن العدوى لا تؤثر بذاتها وإنما هذا بقدر الله, فينبغي أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعدى, هو الذي أتى بهذه العدوى في تلك لا بذاتها انتقلت. فقال الأعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء جميلة جيدة فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. بعير واحد يأتي مريض في جرب فكل انتشر جرب في كل البعران. قال فمن أعدى الأول, الذي البعير الأجرب الأول هذا من أعدى؟ الله سبحانه وتعالى. فأسكت العربي بهذا النقاش العلمي الدقيق والمناظرة المفحمة. نعم, فهذه هذا يؤخذ من هذا الحديث جواز المناظرة في العلم لمعرفة الحق. لا ليس من العدوى, من العدوى يعني انتقال المرض. جواز المناظرة في العلم لمعرفة الحق, وفيه أن نفي العدوى النفي المذكور في هذا إنما هو أن تؤثر هي بنفسها, لأن الشارع قد أثبت وجود العدوى في بعض الأحاديث الأخرى, بل في هذا الحديث أيضا في إثبات العدوى, لكن ليست هي بذاتها وإنما من قدر الله سبحانه وتعالى. قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني حسن بن علي قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله بمثل حديث يونس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فقام عربي فذكر مثل حديث يونس وصالح وعن شعيب عن الزهري قال حدثني سائب بن يزيد بن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الصالح وحرملة وقارب في اللفظ. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى, ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على ألا يولد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه, كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى, فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يولد ممرض على مصحين, فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال الحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى, فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسق أحد القولين الآخر.
صفر حامة
إن شاء الله. فهذا طبعا فيه جواز مراجعة العالم في بعض فتياه وعلمه. وفيه بيان أن من حدث ونسي فيؤخذ بقول الثقة الثبت عنه, يؤخذ بقول الثقة الثبت عنه إلا إذا نفى نفيا قاطعا. وفيه بيان الجمع بين الحديثين وأنه لا تعارض بينهما. فلا عدوى محمول على إيش؟ أنها تكون بذاتها تعدي, نعم, وأن هذا بقدر الله وبأمر الله جل وعلا. والآخر حديث لا يولد ممرض على مصح, نعم, أنه يمتنع عن هذا اتخاذا من الأسباب, وإلا لو شاء الله لجعل هذا المريض هذا الصحيح مريضا. والطيرة الطيرة شرك, وهو التشاؤم, ها؟ نعم, كانوا يتشاؤمون بالطير, نعم, موجود إلى اليوم. البومة يتشاؤمون بها, وكانوا إذا خرجوا وجدوا الطير ذهب إلى جهة اليسار قال اليوم نحس بلى, وإذا مشى طار جهة اليمين قال الحمد لله اليوم طيب. فهذا التشاؤم كأن الأمر متعلق بالطير وبأمر الطير ليس بقدر الله وأمره سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن يتعلق الإنسان يتعلق بقلبه بإيش؟ بالله جل وعلا, ويكون عنده تسليم وإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أركان الإيمان العظيمة, والإيمان بالقدر يا إخوان يعني ثمرات عظيمة جدا. لا يستقيم حال مؤمن حال مسلم استقامة على أمر الله كما ينبغي في كل العبادات والطاعات وترك المحرمات إلا بإيمانه بالقضاء والقدر. والهامة إيش هي؟ اللي هي نعم طير كانت تكون عند المقابر، وصفر شهر، ها شهر صفر ماله إيش فيه؟ ها كانوا يتشائمون فيه، يتشائمون من شهر صفر، لا أحد يتزوج في صفر ولا أحد يعني يدخل على أحد في صفر. نعم صفر إيش الخير؟ نعم تفضل في شيء؟ نعم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبي علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. طبعا النوء معروف، النوء مصرنا بنوء كذا، وهذه النجوم والمطالع، فكانوا يعتقدون أنها كأنها هي التي تفعل بذاتها. وهذا كثير من الناس اليوم يعتقدون مثل هذا، وإذا ما قالوا يعني النوء بنفس اللفظ لكن يعتقدون هذا بالأسباب الكونية، بالأسباب الكونية، ما يعلمون هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما فعل ذلك وما نزل المطر، فكل مطر ينزل بقدر الله وقضائه جل وعلا. نعم واحد لا يتغير. نعم ما من عام أكثر ماء من عام أو أكثر مطرا من عام، ولكن الله يصفه كيف شاء سبحانه وتعالى. الحديث هذا ما يحضرنا الآن تخريجه لكن صحيح، ما من عام، حديث ابن مسعود، نعم ما من عام هو أكثر ماء من عام أو أكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف شاء سبحانه وتعالى. فكل عام ينزل المطر كمية واحدة على الأرض لا تزيد، لكن الكمية هذه تنزل في الصحراء بعيد لا يستفاد منها، أو في البحر وهنا لا يأتي شيء، ولو شاء الله سبحانه وتعالى جاء المطر هنا وما نزل هناك شيء، وهكذا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير محمد المسلم تدرس عن جابر بن عبد الله حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. تعرفون الغول؟ يخوفون فيه الأولاد الصغار، ويعني من جنس الشياطين والجن، يقول انتبه بيطلع لك الغول، بيجيك الغول. ها سمونا ايش المخضر والليل؟ ها نعم. فاعتقاد كثير من الناس ان هذا يطلع للاطفال او للكبار، وانه يكون في البراري والصحراء، وانه يكون مثلا كذا او جيه الغول، فهذا في الحقيقه لا ينبغي. الحديث لا ينفي وجود الجن ووجود هذا، وانما يقصد انه لا يضر شيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا اهم شيء، اهم شيء ان القلب يتعلق بالله جل وعلا في الخير والشر. فعند السراء وعند الطلب وعند الرجاء تطلب من الله سبحانه وتعالى وتأمل، وأنت ترجو الإجابة وترجو أن الله سبحانه وتعالى يجيبك، وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى وتوقن بما عنده أنه سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك. وكذلك لا تعتقد أن شيئا يضر من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا بقدر الله وبأمر الله. لو شاء ضرك ضره، وإذا شاء لن يضره. إذن اجعل الأمر واجعل القلب أولا وآخرا إلى الله وبالله سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وهكذا يكون أمرك كله بالله. فلا تخشى ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو ولا تأمل إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أصل التوحيد يا إخوان. كل هذه الأمور هي في الحقيقة أمور متعلقة بالتوحيد. ويعني إذا عرفت القدر عرفت الدعاء والعبادة. فثمرة الإيمان بالقدر من الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، فترجو الله وتستعيذ بالله من شر كل ذي شر. أما الطير هذه والهوام هذه والأشياء والغول والجن، هذا كله لا يضر ولا لا ينفع ولا يضر. وبعض الناس عياذا بالله يتعلق قلبه بقبر الشيخ فلان، ولا تكلم على، لا تقل هذا ولا تمنع من النذر فيصيبه كذا، أو لا تمنع النذر الذي تنذره لقبر الشيخ فلان، للحسين، لعلي، لعبد القادر الجيلاني، لفلان لفلان، لا تمنع النذر فيصيبك ويصيبك ويحدث ويحدث. هذا عياذا بالله تعلق القلب غير الله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال يا إخوان، جاء في حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة، أو كانت الغول تجيء فتأكل منه. فهذا أثبت الحديث، هذا أثبت الغول والجن. الجن حقيقي يأتي ويسرق، كما مر معنا في حديث أبي هريرة وحديث أبي بن كعب، جاء جرم في الليل وسرق من التمر، لما شعر به قال: إنس أو جن؟ إنسي أو جني؟ قال: بل جني. قال: ناولني يدك. فناوله يده، وإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلقكم؟ هذا خلقكم؟ قال: قد علم في الجن ليس فيهم رجل أقوى مني، أنا أقوى واحد. فقال: المهم حصل حديث. قال: ما ينجينا منكم وليه جاي وكذا؟ قال: عرفنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من صدقتك ومن تمرك، يعني هذه الصدقة. يلعب عليه الخبيث، جاي حرام تسرق وجاي تقول نحب نصيب من الصدقة ونصيب من خيرك. فقال: ما ينجينا منك. فعلمه آية الكرسي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق الخبيث، صدق الخبيث. وقلت لكم من قبل، يعني اليوم لو طلع واحد طلع له جن يقول له: أعطيني يدك، ها جن، يعني ما تحصلوا في ها. فممكن إيش كثير من الناس يرتعد ويخاف، ويعني يصيبه ذعر الخوف شديد جدا من الجن. ليش؟ على قلبك بالله، وفي قلبك كله إيمان وتوحيد. فقلوب الصحابة لما كانت مليئة بالإيمان ومليئة بتوحيد الله عز وجل وتعلق بالله فلا يهمهم يقابلوا جن يقابلوا شيطان يقابلوا كذا، ما يخافون من شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله قادر على كل شيء وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد أن يصيبه شيء أصابه، وإذا لم يرد لو اجتمع جن جميع الجن ها على أن يضروه لن يضروه شيء إلا شيء قد كتبه الله عليه. فهذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الخالص، هذه العقيدة الصحيحة السلفية التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم، يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجوه، فيرجو ما عند الله ويخاف الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا يزيد هو التستري قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. قال حدثني محمد بن حاتم. يا أخي كثير من الناس اليوم يعني يتعلق بالأشهر والأيام، اليوم يوم الثلاثاء هذا يوم نحس، يوم كذا هذا يوم شؤ، يوم السبت هذا يوم نعم، هذا عياذا بالله، كل أيام بيد الله سبحانه وتعالى، ما في يوم يكون هذا نحس وهذا شؤم وهذا بلاء وهذا. والأشد من هذا أنه يعتقد بعض الناس أن في الجمعة ساعة نحس عياذا بالله، وهي الحديث فيها ساعة إجابة ساعة خير، ويوم الجمعة من أفضل الأيام وأعظم الأيام. فعقائد كلها باطلة عند عامة الناس، وكل ذلك بعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني سمعهم للخرافات والخرافيين، سمعهم للخرافات والخرافيين، يأخذون الدين ممن؟ من العواجيز، من عجائز في البيوت، من الشيبان، من الجهلة، من الأعاجم اللي ما يفهمون شيء، الجهلة، من الأعراب، هذا دينهم مأخذ من هذا، ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصلاة يتعلمون الصلاة من مين؟ هل أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا، وإنما يدي الله يرحمه كان يصلي هكذا، ويدتي كانت تسوي كذا ها، وهذا كان يقول لي عمي وعم أبوي كان يقول لي كذا، وهذا الدين؟ فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الدين. نعم. نعم اي نعم. فالناس تشائم بوجوه، وبعض الناس يتشائم ببعض، يعني يقول هذا يوم يدخل علي اعوذ بالله يوم اسود، هاي نعم فقر علي، يوم يشوف اشوف هذا اتصبح بوجه النكد هذا خلاص، يعني بيجيني بلاء اليوم اعوذ بالله، هذا ما يجوز، هذا تعلق غير الله، هذا يا اخوان شرك الطيرة وشرك التشاؤم. لا لا ما يجوز، لا يجوز، ويحدث أشياء في النفوس، كل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فالشيطان ينزغ، قد مرة مثلا تمزح مع واحد تمشي يعني تمشي معه وتعدي، مرة ثانية الشيطان يكبرها في راسه ويحمل في نفسه، وليش نحن نتكلم بالكذب؟ وليش نمزح بالكذب؟ نقول هذا نحس ولا هذا شؤم؟ نعم. لا، الحسد شيء آخر، تقول هذا عين حارة تحذر الناس منه إذا كان فعلا حسودا أو حقودا، ما في مانع، هذا يعني أمر شرعي ما في مانع منه أبدا، أن تحذر وتقرأ المعوذات إذا التقيت بفلان، هذا من الأسباب الشرعية ما في مانع، لكن في بعض الناس لا، أنت تتشائم برؤيتهم، ليس مسألة حسد، بمجرد أن ترى وجهه تقول أعوذ بالله اليوم الله يسلم. قال نعم التفاؤل عكس التفاؤل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، الفعل الحسن لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم صلى الله عليه وسلم، سهل أمركم. فالفعل الحسن لا مانع منه، الكلمة الطيبة هذا من الفعل الحسن. ثم تأتي مثلا رجل يرى مكروه يقول لا لا أبشر أبشر إن شاء الله أنه خير، ها إن شاء الله أنه يعني بيجي خير، وأنه هذا إن شاء الله أنه خير لك، هذا من الفعل الحسن. ها لا تيأسه وتقنطه زيادة على ما هو مسكين يعني مبتلى تزيد بلاء، لا إنما يعني لا تقنطه وإنما تعطيه شيء من الرجاء وإن شاء الله أنه هو خير. وفعلا إذا هو تفاءل بهذا الكلام وقال أنه خير إن شاء الله يكون خير له. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. لا لا الله أعلم، ليس بصحيح، ليس بحديث. قال سمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن، فقيل جابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن. قال ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير هذه الغول التي تغولوا. هذا تفسيره. نعم أعتقد أي شيء. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني توفي سنة 211. قال أخبرنا معمر بن راشد توفي سنة 154 عن الزهري محمد بن مسلم شاف توفي سنة 103 أو 425. نعم
بس إن على 25
عن عبيد الله، يعني شيء ما حسمه العلماء القدامى نحسبه احنا فيه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، هذا الفأل الحسن. نعم
التفاؤل،
اي التفاؤل كلمة طيبة او صالحة او الكلام الطيب. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كلاه عن الزهري بهذا الاسناد مثله، وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت، وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي توفي سنة بعد 110 عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفعل الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة. قال وحدثناه محمد بن مثنى بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال العلماء وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضل عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال، وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير، وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له. والطيرة فيه سوء الظن وتوقع البلاء. ومن أمثال التفاؤل الحسن أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. قال وحدثني حجاج بن الشاعر، ضربنا لكم مثال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، يذكر كلمة في وقت مثلا يعني هو في حاجة إلى معرفة فيكون كلمة حسنة. قال حدثني معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أنس مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هذه الثلاث التي يمكن أن يكون فيها شؤم. وطبعا هذه ليست ضارة بنفسها وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى، فتنقل إلى دار جديد تأتيك بلاء كثير ومصائب بنزولك في هذا البيت وهذا الدار، فلو تحولت لكان خيرا لك. أو هذا إما هذا المعنى، وإما أن يكون أن الشؤم في ثلاثة عند الناس عادة يتشائمون بهذه الأشياء الثلاثة فلا تهتموا بها ولا تبالوا بها، هذا معنى آخر. كذلك المرأة، واحد يتزوج مرأة يجي يفصل من عمله ويجي مصائب ويتدين ديون وتأتيه، واحد آخر يتزوج لا يفتح الله عليه ويأتيه خير الكثير ويفرج عنه، وإذا كانت عليه ديون تقضى وإذا كانت عليه كذا يفتح الله عليه. هذه يكون تكون هذا تكون هذه المرأة يعني من سعادة الرجل، والأخرى من شؤم المرأة على الرجل. والفرس والمقصود هي الدابة، فالدابة يعني يشتري سيارة أو يشتري دابة فأيضا تكون متعبة له، وهذا يعني يأتيه مشاكل. وهناك معنى آخر وهو أن الدار تكون ضيقة فيختنق ضيق عليه كثير من أموره بسبب هذه الدار الضيقة. هو غرفة غرفتين وعنده ما شاء الله الله يبارك من الأولاد والمرض صيح والعيال كذا صارخ وهذا كذا، فهذه طبعا يشعر بضيق ولا يشعر براحة. وكذلك المرأة لسانها أعوذ بالله ويقول لها يمين تروح شمال، يقول لها شمال تروح يمين، يا بنت الحلال لا ويقنعني ولا وإي فما يشعر بالسكن. وين السكن هنا؟ فهي شؤم من هذا الباب. وأما الدابة فما يكاد يركب السيارة إلا تعطلت يقف نص الطريق كذا، فهذا يكون من شؤم الدابة. هذه كلها معاني من معاني هذا الحديث، والله أعلم بالصواب فيها. ذلك يقول النووي رحمه الله هنا واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة هو على ظاهره وأن الدار قد جعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح في رواية إن يكون الشؤم في شيء فذكر الثلاث. قال الخطابي وكثيرون في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناه أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه. وطلاق المرأة. وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للغياب، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها وقيل غلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده المفروض إليه. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، واضطرب بعض الملاحدة بحديث لا طيرة على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره لأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاث. فعلى كل حال يعني المعنى الأول لا مانع منه أن يكون فيه استثناء للشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، فيحاول الإنسان يغيرها حتى لا يتشائم بها، واضح؟ يعني إذا تزوج أو إذا اتخذ دارا فيظل دائما قلبه معلق بإيش؟ بهذه الدار. جاءته مصيبة، شوف الدار هي السبب، جاء كذا هي المرأة هذه اليوم أخذته البلاء كله نازل على رأسه. أي نعم، فهذا يفارقها ويرتاح حتى لا يفتح على نفسه باب الشؤم، ولعل هذا هو المعنى الأقرب. طيب أي، وأيضا من أسباب أن يفارق هذه الثلاث، يغير السيارة، يغير الدابة، غير الزوج، غير الدار، حتى يبتعد عن هذا ولا يكون سبب كل مصيبة دي يعلقها بإيش؟ بهذا الذي اتخذه. قال وحدثنا أبو طاهر وحرمنا بن يحيى قال أخبرنا الوهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن حاء قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك، لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس ابن يزيد. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهوية توفي سنة 238 قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج مالك بن عبد العزيز توفي سنة 150 مثل محمد بن إسحاق بن يسار. قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس توفي سنة 126 أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع، يعني البيت المسكن والخادم والفرس. ما هو الربع عندكم؟ يعني الجماعة والأصحاب. نعم
إن كان، أليس هذا معناه إن كان ولكن لا يوجد يعني أصلا، ليس معنى هذا
إن كان؟
إن كان ولكن لا يوجد أصلا، هذا الشيء اسمه كشاف، لا يفهم هكذا؟
يفهم هذا لو جاء هذا اللفظ فقط، يكتب من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. طيب وحديث إنما الشؤم في ثلاثة،
هذا تفسيرا له، هذا يشرح.
لا، إنما يكون في هذه الثلاث شؤم، هذا إثبات وحصر التشاؤم في الثلاث، فلا مانع من هذا وهذا، لكن المهم أنك تعتقد يعني معنى إن كان يعني يمكن أن يكون شؤم في هذه الثلاث، ولكن هذا بقدر الله وليس من نفس الدار ولا المرأة، إنما هذا من قدر الله، فلا تتعلق بهذا، لكن تبتعد عن الدار وعن الفرس أو عن الدابة أو عن المرأة كي لا يحدث لك شؤم تشاؤم دائما ويتعلق قلبك بهذا الأمر فترتاح من هذا الشر. وهذا يا إخوان يعني أمر في الحقيقة يعني من حيث الواقع هو مجرد صحيح جدا، يعني قد تتزوج امرأة الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، تنتقل إلى دار الله يفتح عليك، والعكس بالعكس، قد يعني تنتقل إلى دار أو تشتري سيارة يأتيك بلاء كبير جدا بعدها، أو تزوج امرأة فيأتيك مصائب لا حصر لها يعني من بعد زواجك، فهذا أمر معروف وملاحظ. قال حدثني أبو الطاهر وحرمات بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي، عرفت من حديث معاوية بن الحكم السلمي؟ ها تذكرونه؟ صاحب الجارية الذي قال في الصلاة، الذي تكلم في الصلاة وقال أرحمك الله، قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، قال قلت كنا نتطير، قال ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قال وحدثني محمد بن رفع، وهذا تحريم إتيان الكهان يا إخوان أمر مجمع عليه بين العلماء، ولا يجوز الإتيان إلى الكهان والمنجمين والذين يزعمون أنهم يضربون، والعرافين والذين يزعمون أنهم يضربون الرمل ويخطون الخطوط وأنهم يقرؤون الكف والفنجان، ها وكل هذه خرافات ما أنزل الله من سلطان، بل هذا شرك عياذا بالله، لو اعتقد الإنسان مثل هذا هذا شرك. فهؤلاء من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر من أنزل على محمد، وإذا صدقه وعياذا بالله يكون يعني لا يقبل الله منه صلاة 40 يوم. نعم إذا صدقه فصدقه فقد كفر، ومن أتى كاهنا ولم يصدقه لا يقبل الله صلاة 40 يوم. نعم نعم. ايش؟
حتى يعني
ليصبح. لا هذا شيء اخر، لكن يذهب يقول خلينا نجرب نشوف ايش، اقرا للكف شوف ليش يحصل لي. يعني انا بقول بس هكذا انا ما معتقد، هذا لا يجوز، هذا لا يقبل له صلاه 40 يوم عياذا بالله. نعم. 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 كفر بن زعل محمد لو صدقه كفر. نفس الشيء، هذا التنجيم والأبراج وبرج كذا وبرج الأسد والقرد، هذا هذه كلها وما أنزل الله من سلطان، وهذا يحرم استعمال واتخاذ مثل هذه الأشياء، والحظ وهذه إيش حظي وإيش بيصل اليوم، هذا عياذا بالله كله من الدجل ومن الأمور المحرمة التي لا تجوز من مسلم. الناس سبحان الله يتعلقون كل بأمور كلها في غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى، وينسون الله غاية النسيان. يجب أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى يسألوه الخير ويستعيذوا بالله من الشر، عليه بالأذكار ويتحصنوا من كل ذي شر، وهذه كلها والله ليست بنافعتهم، والله ما تنفعهم من دون الله عز وجل، لا ينفعهم شيء ولا يضرهم إلا بأمر من الله. فلماذا تذهبون إلى هذا وهذا؟ إلجأوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. والفرق بين الكاهن والعراف من يعرفه؟ أيوة، الكاهن يتكهن في شيء في المستقبل، والعراف شيء حدث، يعني هذا سرق له شيء فيذهب إلى العراف، ها عرف لي هذا من اللي سرق هذا الشيء الفلاني وينه، هذا العراف. بعض الناس يذهب إلى السحرة عياذا بالله لمثل هذا، أو امرأة تريد، لا تريد شرا، تريد فقط أن زوجها ما يروح لغيرها ويحبها وهي وبس، هذا قصد، يعني في الظاهر من قصد خير، لكن تفعل ذلك بالكفر عياذا بالله. تذهب عند السحرة يقول سوي لي عمل سيدنا الشيخ، أنا سوي لي اكتب لي ورقة أو شيء خلي زوجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة تولة شرك، تولة شرك، إن هذا الشيء الذي تصنعه المرأة لتحبب إلى زوجها أو تحبب الزوج فيها أو تحببها إلى الزوج، هذا تولة شرك عياذا بالله. نعم. الساحر يخرج من الإسلام. نعم. لا نقول هذا إذا يعني اتيانه هو كفر، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يخرج من الإسلام إلا إذا استحل ذلك، يؤتى به وإذا عند القاضي ويبين له الأمر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديث ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج بن الصواف بن محمد قال وحدثنا بن أبي عثمان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزعي بن رحمن بن عمرو كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. وهذا معناه أن الرجال يخطون خطوط ويعرفون بعض الأشياء. قال كان نبي من الأنبياء يخط يعني عنده علم من ذلك ويعرف فمن وافق خطه فذاك. ها فهمتم هذا؟ يعني هذا مستحيل لا يمكن أن يحدث وأن يقع هذا لأن النبي من الأنبياء أولا غير معروف من هو وثانيا ما عندكم منه علم وأين أنتم والأنبياء فإذا لن تعرفوا شيئا أن يعني يخطوا خطوطا يعرف بها بعض الأمور. قال حدثنا عبد بن حميد وجاد وجاد الصور قال حدثنا عبد الضحميدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بشيء فنجده حقا قالت تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة أو كذبة. نعم. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين بن محمد بن عين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وهذا يعني هذا الشيء لا بد للكهان أنهم عرفوا بعض الأشياء ولم يذكرون ويخبرون ببعض الأشياء وهذا يكون من الجن والشياطين لما يسترقون السمع. طبعا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون خبر السماء وينزل هذا الخبر في الأرض فهذا يعطيه لهذا وهذا يعطيه لهذا ويزيدون عليه مثل كثير اليوم من أصحاب الإيش وسائل الإعلام يكذبون الكذب ويزيدون عليها. هذا من إخوان الكهان اللي يكذب في الأخبار ومثل كثير من يعني مما يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ويكذبون هذا كله من الكذب وهذا شبيه بفعل الكهان ومن الشياطين فعل الشياطين. فعلى كل حال كان يأتيهم بعض الكلمات لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم الشهب لكن مع ذلك أحيانا يسترقون السماء أحيانا يخطفون الكلمة من خبر السماء مما هو من أمور الغيب فيأخذونه وأحيانا تصدق فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يلتفت إليه لما فيه من الكذب. وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على مسألة في مصطلح الحديث وهي أن الراوي إذا كثر خطأه وغلب عليه الكذب إذا غلب عليه الخطأ أنه لا يؤخذ بكلامه ولا بخبره وإن كان احتمال أنه صدق احتمال أنه يصدق ف فالكذاب قد يصدق ولا طول عمره كذاب؟ لا، لكن لا يؤخذ منه لحس ما لغلبة الظن أنه كذب. نعم. ايش هو؟ أين هذا الضغط؟ قال أحسن الفعل وردوها مسلم ولا رد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يفعل فليقل اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهذا إسناده ضعيف. مرة أخرى الإسناد. حبيب بن أبي ثابت مدلس. أيوة. عن عروة إيش؟ عن عروة. نعم. الصحابي يعني. ورقم كم؟ 843. جزاك الله خير. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد المحمد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثنا حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثنا علي بن حسين عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قال والله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. وهذه يا أخوان لا بد أن نبحث دائما في كل اعتقادات عندنا قديمة ورواسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطهر ويصفي هذه الرواسب من أصحابه، رواسب العقائد الجاهلية والعقائد الفاسدة من القلوب. وفيها كذلك معرفة يعني سنن الجاهلية وأمور الجاهلية لتجتنب. سواء كانت في الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة عند الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة. هذا مثل الكسوف أنه إيش لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياة، نفس الشيء. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه، تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يدونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السماء فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. وهذا يدل على أنه لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب على الله ورسوله، تحريم الكذب على الله ورسوله. الكرامية هي فرقة ضالة كانت تقول إيش، إنما نكذب له لا نكذب عليه. نشوف الناس يعني بعيدين عن القرآن فنقول من قرأ حرف من القرآن فله كذا وكذا ألف قصر، وكل قصر كذا كذا وكذا وكذا ألف نخلة وكذا. يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله بحجة إيش، إن والله يريدون الناس يقربون إلى الله وتقربون إلى الله، وهذا لا يجوز. بعض الناس اليوم أيضا يأتون قصص عجيبة غريبة ويأتون بأشياء ما أنزل الله بهم سلطان، بحجة إيش والله، إنه حتى نرغب الناس في الدعوة ونرغب الناس في الدين ونقربهم من الإسلام ونقربهم من يعني من المساجد. يأتون بقصص وحكايات غريبة وكذب، وهم يعلمون أنها كذب. يقول كنا في المكان الفلاني وسوينا كذا وجاء الناس ما شاء الله دخل الناس في دين الله أفواجا وحصل حتى إيش يرغبون الناس في هذا بزعمهم. فينا ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يعمل يا أخي بما في السنة بالكتاب والسنة الصحيحة، يكفيك والله ما في البخاري وفي مسلم الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها، يكفيك هذا والحمد لله، ولا يحتاج إلى أن تزيد شيئا أبدا من عند نفسك ولا من عند غيرك. هذا أنا. طيب عبد الرحمن أذن الشيخ. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.